بسم الله الرحمن الرحيم.
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
أو يكون بمعنى الإيمان اسم واحد يتصل بالأبدان، وإنما المقصود في وقت واحد في زمان واحد حتى لا يتأخر القبول عن الإجابة. فلو فرضنا أن هناك مسافة بينهما فأرسل المشتري أرسل الزائر أني بعتك الثوب الفلاني أو العقار الفلاني بكذا، فلما ذهب له الرسول أو أخبر المشتري بالخبر قبل أن يقول رابطه تراجع البائع، تراجع البائع. فلو قال المشتري قبلته ما تراجع فيه البائع هل يتم هنا البائع؟ لم يتم البائع. لماذا؟ لعدم وجود الإيجاب والقبول. وقع هناك فرق بين الإيجاب والقبول، تم القبول على شيء لم يبعه المشتري، وإن كان رسول الله ذهب إليه أو ذهب إليه الكتاب، لكن في حقيقة الأمر أن القبول وقع بعد زمن من تراجع البائع، تراجع البائع. ولذلك العلماء يشترطون أن يتصل كل منهما بالآخر، الإيجاب والقبول، أي لا يكون هناك مدة زمنية يقع في خلال هذه المدة تخلف المال الإيجاب، تخلف البائع عن بيعه أو عن الإيجاب الذي عقده. قال الثاني ما يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن. فلو اختلف الميعاد بالبيع عندما تقول أبيعك هذه السيارة ب100,000، فقال المشتري لا أقبل إلا ب90، لا أقبل إلا ب90، ثم بعد ذلك أنا اشتريت على المال على 90 التي عرضتها أنت أو على المئة التي عرضها المورد والبائع. فإن تم الشراء على قوله هو الذي لم يوافق عليه البائع، هل وقع هناك البيع؟ هل صح العقد؟ لا يصح العقد. إذا لابد أن يقع الإيجاب والقبول على ما تراضى عليه الطرفان، فلا يتحدثون بعد ذلك فيقول قد تم البيع وقد انقضى كل منا عن مجلس العقد، وكل منا قد خرج من مجلس العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقد وقع وقد اشترى، لكن في حقيقة الأمر لم يشتري ولم يبع، لأن مجلس العقد وإن انقضى وإن انتهى فلم ينتهي عن تراضٍ بين الطرفين، عن رضا بين الطرفين. وهذا يعني ترى بعض الناس يشتري من السوق سلعة ما ثم يأخذ السلعة وقد ساهم البائع بثمن أعلى مما رضي به المشتري، قال البائع هذه ب50، قال لك هذه ب40، وترك ال40 على منصته او على مكتبه ثم اخذ السلعه ومشى، والبائع يصيح ما بعت ما رضيت، فيقول ترضى او لا ترضى هذا شرط، وياخذ السلعه ويمشي. لم يتم هنا البائع ولم يتفق على العقد. إذا لابد أن يقع هناك التراضي عند الإيجاب والقبول، فإن وقع الإيجاب والقبول بغير رضا من أحد الطرفين لكن عدم البيع، إذا لابد الشرط الأول أن يتصل كل منهما بالآخر. لماذا؟ حتى لا يقع اهتمام التراضي عن أحد الطرفين. الشرط الثاني أن يتوافق الإيجاب والقبول مع الرضا بين الطرفين، الرضا على السلعة والرضا على الثمن، رضا على السلعة وعلى الثمن. ذكرنا أن الأجهزة الموجودة في هذا الزمن. سبق وحكم أن العلماء اشترطوا أن يتصل كل منهما بالآخر، أي الموجب والقائم، الإيجاب والقبول، البائع والمشتري، البائع ومن والمشتري. عندما تتكلم في الهاتف وتبيع وتشتري الهاتف، يكون الإجابة القبول في زمان واحد، والذي اشترط هذا الشرط قال حتى لا يتراجع البائع عن البيع، لا يتراجع البائع عن البيع. طيب، عندما يتكلم المتكلم بهذا ويبيع بهذا، لا شك أنه يبيع والآخر يقبل في زمان واحد وفي آن واحد، إذا فهذا البيع صحيح. فقالوا لابد أن يتثبت البائع وأن يكون لكل من الطرفين. الكتابة، وقد يكون بالمراسلة، وقد يكون بالمعاهدة، وقد يكون كذلك بالمناداة. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، أن يكون هناك مناداة، يعني إنسان في مكان بعيد وآخر في مكان آخر ولا يصل إلى الصوت، يا فلان أتبيعني كذا؟ فيقول نعم أبيعك، قبلت، وهو في مكان آخر. ولذلك وهو على علم بالمبيع والثمن معلوم وأخرج النقد كذلك وأعطاه وتم إيجاب القبول عن الغرائم فبيعه صحيح. إن كان هناك أهل العلم من قال لا يتم البيع، الذين قالوا عدم تمام البيع قالوا لوجود أنه قد يقع هناك غرر وقد يغش هذا الطعم إلى آخره، فهذه قضايا أخرى. لكن صحة البيع وكمال البيع والشراء هو كامل الأهلية، كامل الأهلية. وأما ما قد يأتي بسبب أعمامه وبسبب عدم رؤيته ومشاهدته فقد يوجد من يخبره بهيئة السلعة بمواصفات السلعة ويحفظه من قضايا الغش والخداع إلى غير ذلك. نعم.
شروط البيع لا بد من أن يتوفر كفاية شروطه حتى يقع صحيحا، وهذه الشروط إنما يتصل بالعقد وإنما يتصل بالمعقول عليه أو محل التعاقد، أي المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر سببا له سببا أو مثل أي بديعة. شروط العقد، أما العقد فيشترط فيه العقد والتجهيز فلا يصح عقد مجنون ولا استقرار ولا استطيع غير المميز، فإذا كان المجنون يفيق أحيانا ويجد أحيانا كان ما عقده عند الإفاقة صحيحا وما عقده حال الجنون غير صحيح، والصبي المميز عقده صحيح ويتوقف على إذن الولي فإن أجازه كان معتدا به شرعا.
نعم، المؤلف يقول شروط البيع لابد من توقف هذه الشروط، وصرف في الدرس الماضي أن ذكرنا أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، فالبيع الذي تخلفت شروطه أو تخلف فيه شرط من الشروط فهو بيع فاسد وغير نافع. المؤلف ذكر شروطا في العاقد وشروطا في المعقود عليه. العاقد الذي يمارس البيع والشراء الإيجاب والقبول أحد طرفي العقد، والعقد لا يتم إلا بين مشتري أو مؤجر ومستأجر، واضح؟ فقال الشرط أو شروط العقد، أما العقد فالشرط فيه العقد والتمييز. العقد لابد أن يكون عاقد يخرج من ذلك المجنون، فالمجنون هو الذي لا عقد له والمجنون لا يميز بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج، بين ما ينفعه وما لا ينفع منه، بين ما يضره وما لا يضره. إنسان لا عقل له ولا تمييز عنده، فمثله سفيه لا يقبل بيعه ولا شراءه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يعتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يهيب. فإذا كان المجنون قد رفع عنه القلم في العبادات والتكاليف فلا يطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة. هكذا لا يطالب بزكاة؟ يطالب. فإذا لم يخرج الزكاة تكلم مع رجل الذي استجاب أنا سؤالي، هل يطالب بزكاة؟
طلب الولي عنه.
سؤالي، هل يطالب المجنون إذا لم يخرج الزكاة؟
الصحيح في شرائها فلا يصح كذلك البيع. إذا الصحيح أن بيع الصغير أو شراءه سواء بعد التمييز أو قبل البلوغ البيع صحيح، فيما إذا علم حكم الولي له بذلك أو كان هذا من الأمور المتعارف عليها عرفا فيما يعلم به الأولي. قال له التمييز ولا يصنع عقد المجنون ولا استقرار. سبب استقرار فيها بينهم بين أمرين، هو عقد استقرار، طلاق السكران، هبة السكران، إعتاق السكران إذا أعرف العميل. فمن أهل العلم من ذكر أن السكران إذا باع واشترى فإن العقد لا ينعقد، وهذا جمهور العلماء على ذلك، جمهور العلماء على عدم إعقاد بيع السكران. ولعل الخلاف احتدم أكثر في قضية الطلاق، في قضية الطلاق، فهناك من أهل العلم مرة أن الطلاق واقع. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى عدم وقوع، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عثمان رضي الله تعالى عنه وجابر وكذلك عمر بن عبد العزيز من التابعين وجماعة من السلف. جماعة من السلف ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع، طلاقه لا يقع. نبرأ السكران ماذا؟ لا يقع. قال ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأقموا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فإذا الصلاة وهي فريضة فرض الله تعالى على عباده، حرم الله تعالى على السكران أن يقرأها. فكذلك الطلاق الذي لم يوجبه الله تعالى على الإنسان ولم يلزمه به، كيف نقول بوقوع أنه لو طلق وقع طلاق؟ الصلاة هي فريضة منع منها استكرار لعدم أهليته للصلاة ولعدم استجماعه بنفسه وبعقله، وقد يتكلم ويدعو على نفسه وقد يقع فيما حرم الله تعالى الصلاة. فالصلاة لا تصح وهو منهي عن الصلاة، منهي عن الصلاة. واستدل كذلك الحديث ركع القائم عن ثلاثة بالقياس. لماذا ركع القائم عن الصغير؟ لعدم التمييز. ولماذا ركع النائم عن التمييز؟ النوم عدم العقل. ولماذا ركع المجنون كذلك لعدم العقل؟ نفس القضية ركع القائم عن السكران لماذا؟ للشراكة مع المجنون في رفع العقل والنائم لعدم التمييز إلى آخره. القول الثاني قول روي كذلك عن جماعة من أصحابه وهو قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قالوا وقوع الطلاق. قالوا ودليل ذلك استدل بنفس الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال الله سبحانه وتعالى: وجه الخطاب إلى استكبار. والخطاب إذا وجه فلا يوجه إلا إلى المكلفين، والمكلف هو الذي يعقل الخطاب ويفهم الخطاب ويرد الجواب. فكون الله سبحانه وتعالى قابل السكران هذا دليل على أهليته وعلى تكليفه. وإذا كان من المكلفين وإذا كان من الموجه إليه من الخطاب فكذلك يحاسب بأقواله وأفعاله، يحاسب بأقواله وأفعاله. هذا قوله. والقول الأول لماذا؟ أولا للآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الخطاب لم يخاطب الله تعالى السكران في حال سكره لأنه سكران، والخطاب دائما يوجه إلى المكلفين ولا يوجه إلى المجنون أو السكران. مما يوجه إلى النائم قبل نومه وجه إلى السكران قبل سكره، أي وجه إلى السكران في حال إفاقة لا تقرأ الصلاة بها السكر. وكان هذا في بداية تحريم الخمر، فكان مثل الخنزير نجس عين نجس، وإن غسل مرات 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 فهو نجس. كذلك العذر نجس لا يجوز بيعه. كذلك الكلب نجس ولا يجوز بيعه لأنه ليس طاهرا وعينه نجس. وقد يقول الشيخ ظاهر عليه نجس، مثال ذلك الإنسان، الإنسان طاهر. خلال الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه كان على جنابة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، وأبو هريرة يقول أن الإنسان الجنب نجس، فانحنس من النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ منه وتوضأ. ثم لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيته فاغتسل، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت يا أبا هريرة كنت على جنابة، فقال إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر وطاهر في حياته وبعد ما طاهر. لكن هذا الطاهر قد تكون عليه نجاسة، قد يمسك النجاسة بيده، قد تكون هناك نجاسة على ثوبه، تكون هناك نجاسة على ثوبه. فلو فرضنا كذلك أن شيئا طاهر عليه نجاسة يجوز بيعه، يجوز بيعه. وقد يكون الطاهر اختلط بنجاسة منه فتنجس، يجوز بيعه ولا يجوز؟ هو طاهر لكنه نجس، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لم يبقى على طهارة. نحن نتكلم عن الطاهر الذي عليه نجاسة، تستطيع أن تشيل النجاسة فبقي على أصله وهو ماذا؟ الطهارة. لو عندنا لبن اختلطت به نجاسة صار ماذا؟ صار نجس. هل تستطيع أن تفرق الآن وأن تعيد اللبن إلى أصله على طهوريته؟ لا تستطيع. إذا لا يجوز بيعه في هذه الحالة، لا يجوز بيعه. إذا معنى قول المؤلف أن يكون طاهر العين أي طاهر الذات، أصله طاهر، أما إذا كان نجسا فلا يجوز بيعه. ما هو دليله؟ دليل العلماء بالاتفاق لا يجوز بيع النجس، هذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن هذا على سبيل الإجمال، باب التفصيل سيأتي أن هناك ما اختلف فيه العلماء. قال أن حبيب جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: إن الله ورسوله ينهيان عن الخمر والميسر، الخمر والميسر والخنزير والقصاص. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تملى بها السم وتدهن بها الجلود ويصفح بها الناس. فقال: هو حرام. فقال: هو حرام. هذا الدليل هو دليل العلماء في حرمة بيع النجس. فإذا نظرنا في الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أولا الخمر. هناك خلاف بين أهل العلم في نجاسة الخمر. جمهور العلماء يذهبون إلى النجاسة، أن الخمر نجس، نجاسة حسية. ومعنى قول حسية أي معنى إذا نزلت على ثيابك وجب عليك أن تغسل ثيابك منها. إذا أمسكتها بيدك وجب أن تغسل يديك أو يدك من الخمر لأنها نجسة. هذا قول جمهور العلماء باستثناء الإمام أحمد رحمه الله تعالى دليل القائلين بنجاسة الخمر قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: حرم الله تعالى الخمر وأمر باجتنابها ولم يفصل بين انتفاع وبين شرب بين بيع وشراء قال فاجتنبوه. وقال: إنها رجس والرجس والنجس. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم نعم كل أجل فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا: كذلك ذكر الله تعالى الرجس وهو الرجس. وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا هذه الأدلة التي جاءت في تحريم الخمر دلت على نجاسة الخمر، وهي نجاسة حسية، نجاسة حسية. هذا قول الجمهور. أما عن فريق آخر قال لا، تحريم الخمر لا لنجاستها الحسية وإنما لنجاستها المعنوية، فيخرج الإنسان عن قوله وعن عقله. فالإنسان عاقل إذا سكر وإذا شرب الخمر فإنه يقع حاله كحال المجنون ويقع في الحرام، وفيما حرم الله تعالى من كيف يشرب. والشريعة جاءت لإكمال مصانع المسلمين وما يؤدي إلى إكمال تلك المصانع. وشرب الخمر يفسد أحوال المسلمين ويفسد الإنسان في ذاته وفي بيته وفي أهله وفي مجتمعه، ولذلك حرمت الخمر. قالوا أما هذه الأدلة الدالة على حرمة الخمر فهي أدلة صريحة، لكن لا تدل على نجاستها النجاسة الحسية، وإنما هي نجسة نجاسة معنوية. ما معنى نجسة نجاسة معنوية؟ معناها أنها نجسة لما تؤدي من رفع وغياب عقل الإنسان لهذه العلة، هي نجسة، ولأنها من عمل الشيطان. ولكن حكمها ليس بالنجاسة الحسية كالعذرة والبول إلى آخره. قال ودليل ذلك الآية، قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان. قالوا أن الله تعالى جمع الخمر مع الأنصار والأزلام والأصنام، فإذا انضم النصر والأنصار التي يجعل الكفار عليها ما يذبحونه وما يقدمونه لآلهتهم، هذا ليس بنجس نجاسة حسية. كذلك الميسر ولعب القمار ليس نجسا نجاسة حسية. كذلك الأزلام وهي العيدان التي كان الكفار يقولون عليها اخرج او لا تخرج، افعل او لا تفعل، ويجعلونه في قدع، فإذا رأى أحدهم المسافر ولم يحكم على هذه الانواع الثلاث بالنجاسه الحسيه وكذلك الخمر، هي نجاسه معنويه. قالوا ايضا من الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما نزل تحريم الخمر وذهب انس الى ابي طلحه وكان يسال الناس فاخبر بتحريم الخمر، اراق الصحابه رضي الله تعالى عنهم في سنه المدينه كما في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في موارد مياهه لما يقع من الإيذاء على الناس، فكونهم أراقوها دليل على عدم النجاسة. قالوا من أدلة كذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل براوية من الخمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني جئتك بهذه الراوية، فقال أما علمت بتحريمها؟ فجاء رجل فسرط هذا الرجل، أخذه على جنب وقال له بعتك انتفع بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لك؟ قال لي انتفع بها. قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فقام الرجل الى قوه الراويه القربه التي معها معه او السقاء الذي معه، ففك هذا الوكاء والحبل الذي يربط به قوه القربه وسكب الخمر. أو اسكبها بعيدا، اربها بعيدا، ولا يجوز تأخير البيان عن مكانها. هذه نقطة. نقطة أخرى لم يقل له ارسل هذه الراوية. الرجل لم يعلم أصلا بتحريم الخمر، فهل سيعلم أنها نجسة ويحتاج اللعان إلى غسل؟ لا يعلم. فإذا كان لا يعلم كان من باب أولى لعله جواز تأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة أن يقول له ماذا؟ ارسل الراوي او ارسل القربه التي معك. بدلاله لما نزل تحريم الخمر امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقه القدور، كانت لحوم الحمر تخرج
ومن قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون، وهذه المادة ينبت الشم أصلا ولا تسكر إلا بإضافات وأمور معدنية تنتج مشتقات معينة إلى آخره، ثم تستعمل بعد ذلك في السكر والقشور. إذا اتفقنا أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية وإنما نجاسة وهي نجاسة معنوية، فالتحريم لعلة الإسكار وليس التحريم لماذا؟ للنجاسة. تحريم لعلة الإسكار والمضار الشديد التي تأتي على المسلمين من جرائها وليس على النجاسة. طيب ننتقل بالبحث إلى الأمور المعاصرة. اليوم الكحول يستعمل في أمور كثيرة، سواء في الطب أو في المعامل أو في أدوية معينة، يستعمل كذلك في الخرائط والرسم والصورات، ويستعمل في العطور استعمالات كثيرة جدا. ومنها لعل هناك استعمالات تنفع المسلمين نفعا شديدا في تصنيع أسلحة أو إلى آخره. فما حكم هذه المادة؟ من أهل العلم استدل بهذا النص وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجال وقال المسلمين ونهى الله ان الله ورسوله ينهاني عن بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، فقال يا رسول الله رايت سموم الميته فانها يطلع بها السموم وتكان بها الجلود ويستصحب بها الناس، فقال هو حرام. وقع الخلاف بين العلماء قديما وقع حديثا كذلك، هل التحريم على الانتفاع او التحريم على البيع؟ التحريم على الانتفاع او التحريم على البيع؟ اكثر العلماء التحريم على الانتفاع، وذاك جماعه من اهل العلم ان التحريم على البيع، لان النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقوله ان الله ورسوله ينهاكم عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فعلل بعضهم بأن من هذه الأشياء ما ينتفع بها، فقالوا أرأيت شحوم الميتة؟ نحن ننتفع بشحوم الميتة بظلال الصخور وبالجلود والناس يجعلونها في مراقيد ينتفعون بها بالإضافة، فقال هو حرام. هو حرام لا من باب الانتفاع، وإنما هو حرام أي بيع وليس الانتفاع، ولا يشترط في الانتفاع بسوء البيع. قد يكون عند الانسان ميتا ينتفع بشحنه هو، واضح؟ اذا لا يشترط من انتفاع البيع، لانه الى قضيه هذه الكحوليات لا يلزم منها الاشكال. صحيح سبرت كحول من الناس ان يستعملوا في ذلك، لكن وجدت هناك من هذه الانواع ما يكون فيه مواد السم فتخرج عن وصف الاسكار، ولا يستطيع الانسان ان يستعمله على ذلك الاستعمال المحرم. الامر الثاني ليس قله، او كما قال العلماء ما اسكر كثيره فقليله حرام. ليس المقصود ان القليل محرم الاستعمال، وانما هو حرام في الشرب قليل وكثير، لكن القليل ان اضيفت عليه الواقع فاخرجته عن وصف الاشتراك وصار لا ينتفع به على الوصف المحرم جاز به الانتفاع. ولذلك وصف هذه المساله ان مواد الكحوليه او الكحول الذي يستعمل في الناحيه الطبيه او في بعض العلاجات والادويه او في غيرها من الاستعمالات التي يحتاج اليها المسلمون، إذا خرج عن وصف الإسكار وبيع لعدم الانتفاع به للإسكار لسنا في قضية البيع، وإنما ما زلنا في الانتفاع جاز الانتفاع به. وذلك أولا لأن الخمر لما حرمت بشربها، وهذه المادة لا تستعمل في الشرب، وإنما يستعملها مثلا أصحاب الدهانات في دهاناتهم، ويستعملها الطلاب كذلك في تضمين الشرور أو في
لما يأتي من ورائها بالمضرة الشديد. فهذه البيت إما أن تموت حتما فيها، ماتت لمرض، ماتت لوباء فيها، فلو أكلت الإنسان تضرر جانبها، وإما أن تكون قتلت فاحتبس فيها الدم بعد القتل، والدم احتبس في العروق صاعت إليه الأمراض والبكتيريا إلى آخره، يؤدي ذلك أيضا إلى مضرة ذلك. إذا لا نفع من الميت. كذلك النجاسة هي نجسة، الميتة نجسة، ودليل ذلك عندما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بشاة فقال ارتفعت بها بجلدها، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم من الميتة أكلها. إذا هي محرمة للنجاسة ومحرمة لعدم الارتفاع. هذه الميتة فيها خلاف من حيث الانتفاع بالأجسام من شعر ومن عظم ومن قرون ومن جلد، وهذا ما نتكلم عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن العلماء يفرقون بين مأكول اللحم والذي لا يؤكل لحمه، مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. يقول هنا الشاب الخمر متعمدا، هل طلاق يقع؟ ذكرنا أن من شرب الخمر سواء متعمدا أو غير متعمد فالمتعمد يأكل ويحن للجنة، وغير المتعمد أو المضطر أو المكره فهذا لا يحكم الوقوع الإكراه عليه، ولكنهما لا يحاسب على ما يقع منهما من تصرفات كبين وطلاق وعقود. قال الحديث على رجل ولم يقر بالقصد فهل علي كفارة؟ القصد استحباب إضرار القصد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حض على ذلك، قال إضرار كالمفسد، واما الوجوب فلا يجب ولكن يستحب. فان حلف عليه الانسان بطاعه فيجب عليه، حلف عليه الانسان تدخل الى الصلاه والصلاه واجب، يجب عليك ان تبرر بغسله، فيجب عليك ان تصلي بنص الواجب في وجوب الصلاه. وإن أقسم عليك بأمر مستحب فيستحب أن تبرر بقسم، وإن أقسم عليك بشيء محرم فلا يجوز أن تبرر بقسم، وإن أقسم عليك بأمر مباح فالأمر يعود إليك، هل يضرك أو لا يضرك؟ إنسان أقسم عليك أن تأكل ولكن في هذا الوقت ما يشغلك عن عمل معين فلا يشترط أن تبرر بقسم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رؤيا أو سئل عن رؤيا قال أبو بكر وأراد أن يؤمن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأول أبو بكر رؤيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في بعض وأخطأت في بعض، فقال أقسمت عليك أن تخبرني يعني ما هو الشيء الذي أخطأت به، فقال لا تقسم، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بقسمه. لكن نقول الأصل استحباب أن يبرر الإنسان بقسم من أقسم عليه إذا كان ذلك في استطاعته وفي طاقته. نعم يقول وهل عليه كفارة؟ نعم يكون عليه كفارة، من أقسم الإنسان على الإنسان بيمين منعقدة وقد قصد اليمين ولم يبرر المقسم عليه بالقسم فعليه كفارة، كفارة إطعام 10 مساكين نصف ما تطعمون أهليكم أو نسوتكم أو تحريرهم. قال ما حكم شراء سيارة التقسيط من قبل الأطباء؟ أنا لا أدري طريقة قبل الأطباء أو الكيفية التي يتعامل بها قبل الأطباء، لكن المشهور في الأطباء والمهندسين والعمال والفلاحين وغيرهم أن مثل هذه الأمور أكثرها يكون غير موافق للشرع، فالنقابات تتعامل مع البنك، والنقابات غير مالكة للسيارات، وإنما يأتي البنك إلى المؤسسة أو إلى النقابة فيعرف أن يشتري أو يذهب، تذهب النقابة إلى البنك في إرادة أن يمولهم البنك في شراء سيارات معينة من إحدى الشركات، فيقوم البنك بالتمويل ويفتح المجال للعملاء، فيأتي الإنسان يقول أريد السيارة الفلانية، فتشترى له السيارة بعد أن يتم التعاقد وتكتب الشيكات، فالبنك أولا غير مالك السلعة وقد باع ما لا يملك،
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.